بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 74 بعد 200 على 1.
اللجوء إلى المحاكم، وأنتم تعرفون يعني أن هذه المحاكم تحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، فإذا يعني غلب على ظن الرجل بأن هذا الحق مهضوم ولا يمكن الحصول عليه إلا بواسطة هذه المحاكم، وهو يعني في نظره أنه حق سواء كان قرض أو كان أجرة أو كان إلى غير ذلك، فهل يجوز خاصة وأنه يعلم أنه يوجد من القضاة من النصارى وليس من المسلمين، وأنه قد يطبقون على هذا الشخص يعني أحكام تناقض شريعة الإسلام قد، وهو لا يعلم مضمون هذه الأحكام التي قد يطبقونها، فهل يجوز اللجوء؟ وهل يجوز للمحامي الذي يقول سؤالين يعني مترادفين، هل يجوز للمحامي الذي يقول أنني لا أدافع إلا عن الناس المظلومين الذين هضمت حقوقهم، الذين نهبت أموالهم من تجار ومن غيرهم، ولا يعني أدافع عن جنايات يحكم فيها بغير ما أنزل الله كمسائل القتل وما أشبه ذلك، هل يجوز له يعني أن يدخل ويدافع في مثل هذه القضايا؟
بالقيد الذي ذكرته طبعا يجوز، لكن أعتقد أنه صعب تحقيقه. هذا جواب الشق الثاني من السؤال. أما الشق الأول فأنا شعرت بأنه في سؤالك في تناقض، لأنه في أول كلامك إجا فيه أنه يعتقد أنه هو
يغلب على ظنه،
يغلب على ظنه. بالأخير شو قلت؟
يغلب على ظنه بأنه حق لن يحصل عليه إذا لم يلجأ إلى المحكمة.
طيب،
فإذا لجأ يعني يغلب على ظنه أن يحصل على هذا.
هذا هو. نعم. بعدين قلت أنه قد يحكم الحاكم وقد يكون نصراني. فماذا تعني؟ يعني قد يحكم بخلاف الشرع؟
نعم، قد يحمل هذا الشخص يعني أكثر مما عليه، يدفع رسوم وأشياء ثانية وسجن وغيرها، بالإضافة إلى يعني ما يقف الشرع، لا يقف القضاء إلى حد تحصيل الحقوق فقط، فقد يتجاوزها في الإهانة أو في ما.
إذا نحن ما فهمنا عليك. أنا الشخص المظلوم، وزيد هو القاضي، الظالم هو ذاك بكر، أنا بدي منه 1000 دينار. أنا الآن إلي نظرة في القضاء بصورة عامة الآن، أنه إذا قدم شكوى على هذا الإنسان بحصل 1000 دينار ولا ما بحصله؟
بحصلهم، لكن ممكن يسجنوه ويدفعوه كمان غرامات، ويعني يزيد عن هذا الشيء.
طيب،
ورسوم المحكمة، رسوم محاماة، ويعني أشياء
كويس. إذا كانت المخالفة تقف في هذه الصورة اللي أنت عم تصورها الآن،
نعم،
فهو المسؤول مش المظلومة اللي بيطالب حقه. أما إذا كانت المحكمة بدها تعطيه له أكثر مما يستحق، هذا اللي ما بيجوز التحاكم فيه.
يعني أكثر من 1000 دينار.
أيوة.
جزاك الله.
واضح الجواب؟
واضح.
أهلا وسهلا.
ذكرت في كتابك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
بأنهم كانوا يقرؤون الفاتحة خلف الرسول صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة.
حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألهم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. هذن يعني إيش؟ بسرعة وكذا. نعم. حتى أنهم كانوا إيش يقرأوا خلفه، قال يعني لا يقرأ أحدكم خلف إمامه إلا أن تكون إيش
الكتاب
أو فاتحة الكتاب. ومن ثم قلت بأنه إيش نسخت هذه القراءة والرسول صلى الله عليه وسلم لعله في بعد صلاة الصبح كان يؤمهم، فقال ما لي أنازع، أي ما لي أنازع القرآن. فبعدها يقول أبو هريرة رضي الله عنه بأننا إيش
فانتهى الناس عن
القراءة، نعم انتهى الناس عن القراءة فيما جهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل هذا دليل على النسخ؟
وإيش معنى فانتهى الناس؟
نعم،
شو معنى فانتهى الناس؟ انتهوا عن شيء كانوا يفعلونه.
هل كان هذا آخر أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني، وهذا ثابت هذا الحديث أو قول أبو هريرة بالنسخ؟
هل رجعت تقول هل هو ثابت؟
إيش هل هو ثابت؟ يعني أنت ذكرت بأنه إيش؟
ما ليش كل شيء فهمته بس
نسخة القراءة. نعم،
هل هذا
هل ثابت؟ يعني يثبت به النسخ؟
ما مقلق.
نعم،
أنه كانوا من قبل يقرؤون.
نعم،
فإذا قال فانتهى الناس ومعناها تركوا ما كانوا يفعلون.
نعم،
شو بيكون الناس غير هيك؟ ولا أنت فاهم الناس غير معنى هذا؟
لا لا، أنا هذا المعنى بس أقول هل يثبت النسخ في هذه الـ فيما ذكرته في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟
يا أخي أنا بتسألني عن شيء حاطه في كتاب، ما أدري لو كان لا يثبت النسخ بهذا فلماذا ادعينا أنه نسخ؟ لكن أنت عندك شبهة ممكن أنت تبين لها حتى هي التي تدفعك إلى أن تسأل
يعني
عن شيء.
ربما أني ما قنعت بأن هذا يعني يعني دليل في النسخ أو كذا، ربما يكون يعني عندك إجابة يعني مثلا.
لا ما عندي إجابة غير هيك. شو بتتصور أنت يكون في احتمال ثاني مثلا؟
يعني هل أقصد هل هناك من الفقهاء أو العلماء يعني سبقك في هذا القول وقال بأنها نسخت؟ هل هناك قول يعني إن بأنها نسخت وكان هذا الدليل أو كذا؟
سكوت الإمام عشان ما هم يقرأ الفاتحة وخاصة يسمعونها من
أنت يا أستاذ. أنا بتصور أنك على علم بأن هناك ثلاث مذاهب في مسألة القراءة وراء الإمام، فالذين يقولون كالحنفية مثلا أن المقتدي لا يقرأ وراء الإمام مطلقا،
والشافعي يقول نعم،
هذول شو بيجاوب عن الأحاديث اللي فيها إلا أن تقرأوا بفاتحة الكتاب؟ أليسوا يرون أن هذا كان يوما ما؟ وإلا كيف جاز لهم أن يقولوا بأنه لا قراءة وراء الإمام مطلقا لا في السرية ولا في الجهرية؟ كذلك ننتقل مرتبة إلى الذين يفرقون بين القراءة السرية والقراءة الجهرية كمالك وأحمد، وهو الصواب أنه يقرأ في السرية دون الجهرية. شو بيقولوا عن قراءة الصحابة وراء الرسول عليه السلام وعن قول الرسول إلا أن تقرأوا بفاتحة الكتاب؟ إذا كان هذا مش منسوخ لماذا يخالفونه؟ ما في حيلة هناك إلا أن يقال أن الحديث غير صحيح ولا أحد يقول بهذا. إذا الحديث صحيح لماذا لا تعملون به؟ إن كان هذا برهة من الزمن ثم ترك بدليل حديث أبي هريرة فانتهى الناس عن القراءة وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نص صريح في النسخ، هذا يشبه تماما
يعني هذا ما فهمته أنا وهذا ما أعتقده، بس حبيت
صبرا
يعني
أنا صبرا ما تم كلامي بارك الله فيك. فضل. قلت هذا يشبه، وين مشبه؟ هذا يشبه حديث علي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرت به جنازة قام ثم ترك بعده، هذا ما بيدل على النسخ؟
نعم.
طيب هذاك بيدل على النسخ من باب أولى لأنه انتهى الناس عن القراءة وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هل يمكن أن يقال كما هي القاعدة المقررة أنه ما دام هناك إمكان للجمع فلا يصار إلى النسخ، فانتهى الناس عن القراءة باستثناء فاتحة الكتاب من نص آخر؟
ممكن نجرب بإمكاننا ولا لا؟ حظنا ونصيبنا بقى نشوف ممكن.
والله أستاذ أنا سألتك
هذا سؤالك من سؤال صاحبك بالجمع، أنا شيء مسجله بالكتاب شو بدي أقول بخلافه؟
إلا قصدي جوابا عن هذا الاستشكال
قصده
قصد الشيخنا أنه طالما أنه إذا في إمكانية للجمع بين النصين فلماذا نقول بالنسخ وفيه ولا إمكانية موجودة؟
إمكانية سليمة
خلي ها خلي يبين هو
ما هي الإمكانية يعني قصد المسلمين
إمكانية أن نقول فانتهى الناس عن القراءة إلا فاتحة الكتاب.
منين جاء الاستثناء؟
من النص الذي قبلهم
وهو
أنهم مالي
منازع
الحديث الصحيح
مالي منازع القرآن
قالوا لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب.
ها هذا هو هذا النص شو بيعطي؟
بيعطي الصمت عن كل قراءة.
لا 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 تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب. شو يعني أنه قراءة فاتحة الكتاب واجبة حتى نستثنيها من من الانتهاء؟ أيوة يا مراد فكر طيبة.
والله الظاهر أستاذ أنه الوجوب لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب.
لا هذا لا يفيد الوجوب بدليل أن النهي بعد الأمر لا يفيد الوجوب. صحيح ولا لا؟ يعني مثل ما بيقولوا عنا بالشام من بعض منسياتك.
طيب شيخنا الله يبارك فيك.
لا ما خلصنا يا شيخنا بارك الله فيك. معليش قلها قل شو عندك.
مو أستاذي الإخوة فليلة والشيخ علي يضيعوا المقصود.
لحظة ولا شو فيه؟
لو قال لك قائل عربي صميم مثل حكايتك إن شاء الله، لو قال لك لا تنم في النهار إلا في القيلولة، شو بتفهم أن النوم في القيلولة واجب؟
لا لا أفهم الوجوب.
شو بتفهم؟
أفهم الإباحة.
وإيش الفرق بين هذا وهذا؟
نفس الشيء.
نفس الشيء.
نعم.
وأهم من هذا النص المشهور لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب في الدلالة على عدم الوجوب، لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب.
أحدكم.
لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم. يعني ما عليش إذا قرأ. مويكي؟
نعم.
فإذا كان معنى هذا وين قوة الاستثناء اللي أنت كنت مندفع إليها حتى تساعدك على دعوة الاستثناء المدعى من قول أبي هريرة فانتهى الناس عن القراءة، وبخاصة أن هذا الانتهاء هو نتيجة صرف التشويش في القراءة عليه، والتشويش حاصل سواء كان بالفاتحة أو بغير الفاتحة.
نعم.
ما في عندنا في الشريعة ما يشبه القول بوجوب قراءة فاتحة الكتاب مع سماع المقتدي لقراءة الإمام.
نعم.
يعني غريبة عن مبادئ الشريعة العامة. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قراءة الفاتحة كما هو معلوم ركن من أركان الصلاة، أي الإمام لابد من إقرأها في كركعة سرا أو جهرا، أي مرة أخرى إن كان أحد لا يستطيع أن يحفظ آية أو سورة تشبه في طولها وفي عدد آياتها سورة الفاتحة إلا بيحفظ الفاتحة، أما ما سواها ما يحفظها إلا أن تكرر مثلها وأكثر. صح؟ فالآن ما الذي نعهده؟ الذي يتكرر من القراءة من القرآن هو الفاتحة أما بعد الفاتحة؟ الذي يتكرر أكثر ما هو؟ الفاتحة بلا شك. مش معقول أبدا في وقت قراءة الإمام بعد فراغه من قراءة الفاتحة، حيث ينبغي أن يكون الناس متفرغين للإصغاء لما يقرأ الإمام بعد الفاتحة لعله يحفظ. في هذا الوقت يقال له انصرف عن الإصغاء وانصرف عن الاستماع واشتغل بنفسك في قراءة الفاتحة. ليت شعري كيف عرف الصحابة إذا كانوا يقرؤون دائما وأبدا الفاتحة بعد انتهاء الرسول عليه السلام من قراءتها، كيف كانوا يفهمون أنه قرأ سبح اسم ربك الأعلى ونحو ذلك من السور القصيرة والأطول منها وهم مشغولون بتلاوة الفاتحة؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فالآن يقال للمقتدي إذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة فابدأ أنت بقراءتها ولا تصغي إلى الآية أو آيتين أو ثلاثة خاصة في آخر الزمان الآن، بحيث أنه إذا قيل لك ما الذي قرأه الإمام بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية، والله لا أدري أنا كنت مشغول بقراءة الفاتحة، أو يقرأ الفاتحة وقراءته وترك إياها سواء، لأنه هذا كهذا الشعر كما جاء في بعض الروايات. لا يوجد في الشرع مثل هذه الأوامر المتنابذة المتنافرة، اقرأ واصغي كيف يجتمعان. لذلك جاء في القرآن أمران في الآية السابقة، ما جاره. ولذلك يخطئ كثير من الجالسين في خطبة الجمعة من الذين يحملون السبحة وعم يعد زعامة ويسبح هو إيش عم يستمع لخطبة الخطيب، ما يفهم شيئا أو ما يذكر شيئا، واحد من التنتين. إن كان عقله في ذكره وتسبيحه فإذا عقله مش مع خطبة الخطيب، وإن كان العكس عقله مع خطبة الخطيب فعقله ليس مع الذكر الذي يتظاهر به أمام الناس. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فكيف يأتي في الشرع أنه في وقت وجوب الإصغاء والإنصات وتعلم ما يقرأ القرآن بعد الفاتحة وهو أحوج ما يكون يتعلم مثل هذا الذي يقرأ، في هذه الحال يقال له اقرأ الفاتحة؟ لا يلتقي هذا أبدا مع مبادئ الشريعة وقواعدها.
تفضل. إذن ما احتج به بعض أهل الفقه من قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب مخصوص أو مخصوص منه حالة الجهر، كلامه يعني
صحيح.
نعم.
وهذا الحديث أيضا مخصص بقضية أخرى، وهذا مخصص الآخر مما يوهم الاستدلال بعموم الحديث، فيقال مثلا في الآية فاستمعوا له وأنصتوا إلا فاتحة كتاب، عمومان تعارضا، حينئذ نعمل القاعدة المعروفة العام المخصص يخصص بالعام غير المخصص. فالآية فإذا إيش قلنا وإذا قرأ القرآن فاستمعوا وأنصتوا هي التي تخصص حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أي إذا كان الذي يقرأ الفاتحة جهرا فاستمعوا وأنصتوا، وليس إذا قرأ جهرا فقرأوا الفاتحة، لأن الفاتحة مخصصة أولا بما ذكرت وثانيا بما أذكره الآن، وهو من أتى والإمام راكع وشارك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة. ماذا فعل هذا الذي أدرك الركعة بقول لا صلاة لمن لم يقرأ؟ خصصه أيضا. فإذا مفهوم الحديث ليس على إطلاقه وعمومه وشموله، فيقال بإيجاز لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا من كان وراء الإمام يسمع قراءة الفاتحة، فهذا صلاة صحيحة. وإلا من جاء وجد الإمام راكعا فأدرك الركوع معه فله صلاة ولو لم يقرأ الفاتحة.
في رواية صحيحة برضو إنما جعل الإمام ليتم به فيها وإذا قرأ فأنصت.
هنا
تفضل. ما نخرج من موضوع
لختم البحث لحيتي من جهتي يعني. ذكرت القاعدة الأصولية أنه إذا تعرض عمومان ننظر إلى العموم الذي خص منهما فنجعل ذلك قاضيا عليه. لقد قرأت في كتاب ما أن مؤلفه يقول إذا تعارض عمومان ننظر إلى أدلة خارجة لتقضي بعموم على عموم. فما رأيك بهذا؟
ما نعرف هذا الشيء، وما أظن هذا يعود إلا إلى ما ذكرناه. الأدلة الخارجة هي التي ضعفت العموم هذهما.
أينا. شيخ لا يؤيد وجهة النظر اللي تفضلت فيها الحديث الحسن المعروف
من كان وراء الإمام
من كان له إمام فقراته له قراءة.
أينا.
نعم هذا
رجل دائما يأتي ويصلي منفردا خلف الصف مع وجود مجال أكثر من واحد في الصف، فهل أمر الإمام له بإعادة الصلاة أو الأول ما حكم صلاته ثم ما الواجب على الإمام نحو هذا الرجل؟
إذا كان في هناك ما تقول بين يديه مكان لينضم إلى الصف ثم يتعمد أن يصلي وحده فصلاته باطلة. واجب الإمام تنبيهه وتعليمه، ثم ليس له عليه من سبيل إلا أن يذكر مرة مرتين ثلاثة وبعدين يترك وشأنه.
هذا دائما يأتي إلى المسجد ويصلي بهذه الطريقة منفردا لحاله.
علم
أكثر من مرة.
يعني منفردا ما بيصلي كمان مع الجماعة؟
بيصلي يعني يدخل مثلا الأذان أذن وأقيمة الصلاة يشرع في الصلاة لحاله منفردا. وحتى أمرار صوته يعني يرتفع على المصلين وكذا، ثم بعد ذلك يطيل في الصلاة. فكانت الحجج اللي عنده يقول هناك أسرار أنت لا تعلمها.
ما شاء الله.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن يدافعها الأخبثين. فقلت له أنت تطيل في الصلاة أكثر منا، فأين الأخبثين الذي دافعها؟ فقال هناك أعذار، هناك أعذار وكذا. أكثر مرة وجهناه مع وجود المجال في الصف يصلي لحاله ثم يخرج حتى وضع شكوك في قلوب الناس وكذا من هذا الكلام.
بس أنت بارك الله فيك لما ذكرت أنه ما بينضم للصف أوهمتنا أنه يصلي مع الإمام. أوهمتنا أنه يصلي مع الإمام، كل ما في الأمر أنه يصلي وحده. فأنا أجب بما سبق، وإذا بك ثاني شيئا آخر وهو أنه يصلي منفردا. فإذا لماذا تذكر بينضم للصف ولا ما بينضم للصف؟
بيجي يا شيخ في الصف الثاني خلف الإمام مع وجود
بيصلي معك ولا بيصلي لحاله؟
هذا
طيب.
وين ما بده يصلي، هل يسمح له أن يصلي آخر المسجد وحده والإمام لسه ما أقام الصلاة؟ لا. فإذا تقدم شوية أو أكثر من شوية بالآخرين كله خطأ. فعليه أن يصلي مع جماعة المسلمين، والأعذار التي يذكرها يستطيع كل إنسان يدعيها. أنا أخشى أن يكون من هؤلاء الخرافيين يعني.
هذا الوقع في قلبي.
خلاص ريحتنا.
حتى ما نخرج الموضوع يعني هذا السؤال الله يجزيك خير يعني.
الله يحفظك.
بأنه هل يثبت هذا النص في النسخ؟ نحن يعني موقنون أنه ما دام صح الحديث إذا صح العمل به ووجب العمل به.
الحمد لله.
ولكن هناك من الناس أردت أن يسمع يعني في هذه الجلسة أردت أن يسمع يعني إذا في إيش يعني ممكن أنا أقول لك يعني تثبت تقول لي تثبت، ولكن أردت إنه إيش أن أخذ أكبر قدر ممكن في هذا الموضوع.
جزاك الله خير. جزاك الله خير.
الآن في الوقت الحاضر طبعاً بما أنه في ظروف جوية تسمع أو تعطي رخصة للجمع، ففي ناس مثلاً يعني مثلاً بحبش يجمع ما بحبش يأخذ الرخصة، فبتلاقي مثلاً بترك الجماعة الثانية مثلاً العشاء جمع تقديم وبروح أو بترك. من باب الأفضل هل الأفضل أن ينضم للجماعة ولا ينفصل عنها مثلاً؟ لأنه في ناس مثلاً كثير بيكون مثلاً بيصير اختلاف هذا والله الجو مش بارد لا بارد فبيصير نقاشات، فشو الأفضل مثلاً؟
الأفضل أن يتبع الإمام وأن يصلي مع الجماعة، وبخاصة أنه مثل هذا الرجل الذي تصفه وهو رجل شارد، هذا لا يصور فيه أن يعود ليصلي صلاة الجماعة في الوقت الثاني وهو العشاء. فإذا هو ضيع ليس فقط رخصة، ضيع رخصة وعزيمة. الرخصة هو ترك الجماعة، والعزيمة هو ترك صلاة العشاء مع الجماعة. واضح؟ ولا شايفك صافن؟
مستني أكثر. مستني أكثر.
لا 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 فيك يا شيخ، هل الرخصة مثلا واجبة أو لا؟ إنه الجو هو من وجهة نظره فيش فرق، لكن الإمام بقول لأنه مثلا أنا بدي مثلا أهتم بحالة الناس الاختيارية مثلا أو كبار السن، فبدي أجمع. هو بقول لا مش لازم نجمع هنا، يعني هاي الاختلاف. فالأولى يعني أنه ينضم للجماعة أن يتركها مثلاً ويصلي.
أنا بارك الله فيك أعطيتك الجواب أظن.
عشان هيك أنا صابر.
طيب.
ربما تقوم جماعة أخرى ويصلي فيها العشاء.
واجب على الإمام أستاذ بالنسبة بعد قراءة الفاتحة أن ينصت.
كيف؟
الإمام يصلي يقرأ الفاتحة ثم ينصت حتى اللي خلفه يقرأ وبعدين يبتدي القراءة.
لا يجوز الإمام السكوت بعد قراءة الفاتحة لسببين اثنين. السبب الأول أن هذا لا أصل له في السنة، والسبب الثاني أنه قلب لمبدأ القدوة، لأن الإمام يصبح هنا مؤتما والمؤتمون هم الإمام. هو يسكت ليقرأ المقتدون، يسكت من أجل من خلفه. هو الإمام، شو معنى إمام؟ يعني يقتدى به، ويكون من خلفه يمشون معه، بينما هنا هو يراعيهم ويسكت من أجلهم. ففي خطيئتان أو خطأان على الأقل. الأول كما ذكرنا أنه يحدث في الصلاة ما لم يكن في عهد الرسول عليه السلام القائل صلوا كما رأيتمون يصلي، والشيء الآخر أنه يقلب نظام القدوة فيجعل الإمام الذي هو قدوة الناس يجعل نفسه مقتديا بالناس، وهذا لا يجوز. وهذا الفعل إنما يفعله أحد رجلين، إما إنه متمذهب من المذهب الشافعي الذي يقول بوجوب قراءة الفاتحة مطلقا سواء كان في الجهرية أو السرية، أو إنه رجل يتوهم وهو من أهل السنة، يتوهم أن حديث جابر بن سمرة وأبي بن كعب أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتان يسكتهما، سكتة إذا دخل أو كبر للصلاة، وسكتة عند الفراغ من القراءة. وهذا الحديث ضعيف الإسناد، لا يصح، لأنه من رواية الحسن البصري وهو مدلس معروف بذلك. وكل الطرق التي جاءت إلى الراوي عن الحسن وهو يونس بن عبيد، كل الطرق تذكره بالعنعنة، ولا يوجد في طريق ما ولو كان واهيا ضعيفة أنه قال سمعت إيش قلنا
أبي وجابر.
لا، جندب بن سمرة، جندب وأبي، نعم، لا يوجد سمرة بن جندب، أيوة، لا يوجد رواية تصرح بالسماع. ثانيا، مما يؤكد ضعف الحديث وعدم صلاحية الاحتجاج به في هذه المسألة أن الروايات اختلفت اختلافا عجيبا. ففي بعضها السكتة الثانية بعد قراءة الفاتحة، وفي بعضها بعد قراءة الفراغ من القراءة، وفي بعضها وهو الأصح من حيث أكثر روايات عليها بعد الفراغ من القراءة كلها، أي قبل الركوع. وحينئذ لو صح الحديث فليس له علاقة بالسكت المبتدعة التي وجدت لتسليك القول بوجوب قراءة الفاتحة على المقتدين في الصلاة الجهرية. والحقيقة هنا عبرة، إن الذين ذهبوا إلى القول بوجوب قراءة الفاتحة على المقتدي في الجهرية كأنهم شعروا بذوات نفوسهم أنه غير معقول في الفقه أن يقال انصت واقرأ، وجدوه غريبا جدا. ولذلك حل المشكلة قالوا للإمام اسكت أنت، بدل ما المقتدين يسكتوا إصغاء لقراءة الإمام قيل الإمام اسكت أنت عن قراءة شيء بعد الفاتحة حتى يتفرغ المقتدون لقراءتها. هذا قلب لنظام القدوة. فالحديث إذن ضعيف لا يجوز الأخذ به. ولذلك قال ابن قيم الجوزي رحمه الله أنه لو كان هناك سكتة بعد قراءة الإمام للفاتحة تتسع هذه السكتة لقراءة الفاتحة من المقتدين لكان هناك فجوة تدفع الناس الذين يصلون وراء الرسول إلى أن يسألوه أن هذه السكتة ماذا تفعل فيها، كما فعلوا بالنسبة للسكتة الأولى. حديث سمرة ذكر سكتتين، وحديث أبي هريرة ذكر أيضا سكتتين، لكن حديث سمرة ضعيف بسبب عنعنة الحسن، حديث أبي هريرة صحيح في البخاري ومسلم. نصه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية. فقلنا يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى آخر الدعاء المعروف، وهو أصح أدعية الاستفتاح. إذن هناك وجد من الرسول عليه السلام بعد تكبير الإحرام ساكتة غير معهودة عنه، فكان هذا السكوت من دواعي ومن الدوافع تدفع الصحابة إلى أن يقول له شو معنى السكتة هاي؟ قال أقول كذا وكذا. فلو كان الرسول يسكت أخت السكتة هذه بعد قراءة الفاتحة كان أيضا سأل هو أو غيره كما سأل هو بالنسبة للسكتة الأولى ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطأ. طيب هنا ما حدا سأل ماذا تسكت يا رسول الله في هذه السكتة الطويلة بعد الفاتحة؟ إذن لم يكن هناك سكوت، ولذلك ما جاء السؤال. تفضل.
حب أن الإمام يعلم أن هذا السكوت ليس مشروعا، أعرف الحكم جيدا، ولكنه أتى قوما أشربوا في قلوبهم حب المذهبية والبدع وكذا، وأراد بحكمة الدعوة أن يعني يتدرج حتى يعينه الله على القضاء على مثل هذه البدع، فأعانه الله على القضاء على الكثير من أمثالها، وبقيت هذه. وينوي في نيته أنه مثلا في القريب أو وقت ما ييسر الله تبارك وتعالى تنتهي كما أنهى الله على يديه مثل هذه البدع الكثيرة، فماذا يعمل؟ والحال ما ذكر علما بأنه جرب وحاول وسبب هذا فتنة أو كان.
هذا لا يمكن الجواب عليه، ونقول حين ذاك بل الإنسان وعلى نفسه بصيرة. لكن أعتقد أن التدرج في الواقع يتطلب أمورا، وبخاصة أن بعضها يقع من غير متدرج. نحن نجد بعض أئمة الشافعية الذين من مذهبهم هذه السكتة، وأنا أتعجب منهم، لا هن ساكتين ولا هن قارئين. بمعنى السكتة بيقولوها مشان إيش؟ مشان يقرأ المقتدي. لا يكاد يقرأ نصف الفاتحة إلا بيكون هو إيش بدأ بقراءة السورة الأخرى بعد الفاتحة وبعض آيات. إذن يا سكوت مثل الناس يا أقرأ مثل الناس. أنا بقول الآن لهذا الذي أشرت إليه من المتسنن المتدرج لا يطولها
هكذا
لا يطولها
هكذا.
كيف هكذا؟
يعني لا يطولها
كويس ذلك ما نبغي. هذه كخطوة لسه في عندي شيء أنه ما يطولها لا يجي وقت يصبح معتاد عند الناس أنه بمقدار ما تأخذ نفس كامل وإذا بك شرعت إيش في قراءة السورة التي تليها وبيمشي الحال. الشيء الثاني يجب الدندنة أنه هذه السكتة ما لا أصل يا أخوانا. هذه لا يقول بها إلا مذهب واحد من المذاهب الأربعة وأنتم وأنا شايفكم جماعة جمهوريين بتحبوا تمشوا مع الكثرة. الكثرة هو ما في سكتة
خصوصا الوزارة يعني إدارة عمل المسلم يعني حينما تدري في هذا الأمر يعني تحدث مشكلة خصوصا في
المدرسة. ما هو الأستاذ هنا أجاب يعني بجواب
ولا لا شك يعني يطول الإنسان إثم بعض الأحيان يعني مثلا يحاول أن يطبق السنة يجد ناس يثور عليه تجد إيش
معروف
يعني شو العمل في هذا الأمر؟ هل يترك الأمر والمجال مش قادر يطبق السنة يترك هذا المسجد ويفسح المجال؟
ساجدوا وقاربوا
نسأل الله العافية.
بعض الإخوة المشاهدين لما يشوف حكمه بده بالحديد والنار بين يعني غمضة عين وانتباهتها يغير الحال من بدعة إلى سنة ومن سيء إلى أحسن.
ما هو بهالسهولة الحقيقة
سكتة واحدة أستاذي في القراءة
فليت يا ليتهم يتريثون
في القراءة يوجد سكتة واحدة فقط
في القراءة
يعني
أي قراءة تعني
بداية الصلاة حديث أبي هريرة لأني سمعتك أو كأني يعني ما أصبت في السماع أنك ذكرت سكتتين قلت حديث أبي هريرة فيه سكتتين فشرحت السكتة الأولى ولم تذكر السكتة الثانية
طبعا نحن ما عم نحكي بالنسبة لحديث أبي هريرة إلا السكتة الأولى السكتة الثانية هي عند الركوع
قبل الركوع
إيه؟
هي رد النفس
نعم
سكتة رد النفس
نعم
هناك سكتتان
سكتتان يعني حديث سمرة متفق مع حديث أبي هريرة من حيث سكتتين يعني لكن حديث سمرة الأصح أنه بعد الفراغ من قراءة كلها أينا. طيب بدنا نصلي يا جماعة
احنا صلينا جمع شيخنا
ايوة
بدنا نروح
شوف غلبت علينا العادة
حكم الصبح يا شيخنا حكم نعم. الصبح
الصبح الصبح السبحة إذا كانت للتسبيح بها فهي بدعة وإذا كانت للتسلي بها والعبث بها فهو من العبث المباح إلا في حالة يوم الجمعة
أثناء الخطبة طبعاً
نعم
أثناء الخطبة
أي نعم
لا
لا قبل سؤال
لسه ما وصلكاش
قبل لا هو هلا قبل سؤالك بدي انا الفت النظر ان الذين يعتادون للعبث بالسبحة يعبثون بها في كل مكان وانا ما شفتك ولا مؤاخذي في خطبة الجمعة حتى نشهد عليك لكن إذا صح قياس الغائب على الحاضر فبقول كأني بشوفك الآن أنه لما بيخطب الأستاذ أنك أنت تعبث بالسبحة
يا سيدي السبحة ما
يعني ما تفضلت أنت فيها بدعة مثلا أنت يعني ما أسبح فيها مثلا ما
بقصد المراه انت بعدت عني هلا شوي نحن عم نحاول نقترب من بعضنا لما بيخطب الاستاذ انت تعبث بالسبحة ليش مش عدم اهتمام بخطبته استعباد السبحة لك عادي واضح. لذلك إذا كانت السبحة للتسبيح بها قلنا هي بدعة وأنت موافق معنا صح؟ ولا مو كثير؟ لأنه شايفك أنت وأخونا هنيك مثل بعضكم يعني تسمعوا الكلام شوي هيك بتفكروا وأنا أنا بيعجبني إنه واحد يفكر
مش مزح يعني
هذا هو
التخفير مطابق
جدية أنا بريد واحد يتأنى شايف ولذلك أنا لا تظن أنه عم انتقدك بالعكس أنا مسرور من وقوفك أنت وذاك لأنه أنا ما بريد يجي الجواب مستعجل إلا عن روي وتفكير لكن مع ذلك ما بريد الروي التفكير تروح بعدين هباء منثورة نشوف شو عاقبة أمره يعني شو طلع من التفكير هذا نشوف يعني نشوف نتيجتها فشو طلع معك هلا ماشي معنا أنت أنه السبحة تسبيح بها سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وبعدين الرأس هنيك لا إله إلا الله هذا ولا شريك له
والشاهد
هاي بدعة ليش لأن الرسول عليه السلام كان يعقد التسبيح بيمينه
ولا حتى بالشمال بس اليمين فقط
أي وثانيا قال لبعض النسوة وقد مر بهن يا نساء المؤمنات اذكرنا الله ولا تخن فتنسينا الرحمة وعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات فإذا أنت معنى أنك السبحة ما بتستعملها للتسبيح والتحميد والتكبير إذا تستعملها للتلويح ولا بتستعملها لإيه
ولا
أي
شيء
في بعض النصارى كثير استعملوها هاي إيه. إذا كان ولا أي شيء إذا شو بدك بولا أي شيء تركها استغني عنها لأنه هي مو شيء
بلكي شيخنا على شالونة زرقاء إنه قصد آخر
يعني بترد العين يعني
لا ما يشغل سؤال
خلي يسأل سؤال
الله يأخبر
نعم
شيخنا ذكرت استثناء بالنسبة لمسألة المسبح إذا كان يعبث بها يعني ما في مانع طيب إذا كان يعني من القدوة فيراه البعيد فيقول هذا الرجل أو هذا الشيخ أو هذا السني يعني يمسك مسبح فبالتالي هي جائزة كما ترى كثيرا من الناس الآن يعني يأخذون الحكم
أقل شيء يقول الشيخ الفلاني نعم.
نعم
لا ما ينبغي إن ذاك مطلقا وإياك نعم
هل يجوز للمرأة أن تذبح الشاه
والكبش
لابس السؤال مارش
شيخ حسن اللحام تبعنا في زرع هذه الأمور هذه
إنسان أتى زوجته وياها فما حكم الشرع
يعلم أم يجهل
يعلم
يعلم أنه حرام
نعم
حرام هذا آثم وبيستحق العذاب من النار بالنار يوم القيامة أما إذا كان لا يعلم فكفارته أن يتصدق بنصف دينار يعني بنحو دينار ليش ربع دينار من الذهب اليوم يعني يجب أن نفرق بين من يتعمد مخالفة أمر الله فليس له كفارة وبين من لا يتعمد كأن يكون جاهلا أو يكون مغلوبا على شهوته فحينئذ تغنيه الكفارة
كم تكون؟
واضح؟ قلت ربع دينار من الذهب
يساوي دينار أظن يعني؟
لا أكثر بكثير
ليش شيخنا ربع دينار؟
كم
ربع دينار لأنه هو المنصوص عليه نصف دينار
لنفس الدنانية
ليش أردنا بتعادل؟
دينار أو نصف دينار؟
كيف؟
يعني القائم في ذهني إيه؟ فليتصدق بدينار أو نصف دينار.
نعم صح.
طيب الربع يعني أين؟
طبعا النصف، لأنه الدينار خلينا نأخذ الدينار كاملا
أو النصف.
لا خلينا نأخذ الدينار.
نعم.
ما دام في تخير.
نعم.
أديش الدينار المنصوص عليه في الحديث يساوي بالنسبة للدينار الذهب اليوم؟
حوالي 4 غرامات ونصف على ما أحصاه القرضاوي بعد إحصائية دقيقة في فقه الزكاة.
معليش،
4 غرامات ونصف ذهب.
أديش يساوون بالنسبة للجنيه الذهبي؟
ما أعرف
والله. هو هذا لأنه وندنا هلا أنا.
من الأردنيين معروف بغرام كم؟
أديش 16 دينار دينار الذهب.
الذهب يعز 16 دينار الآن.
16
والله هيك حكى من أسبوع يعني عارف الدينار نازل يمكن. بس ما
نعم.
الحديث يقول من أتى حائضا لم يخص العامد ولا الجاهل ولا الناسي.
نعم.
فكيف يعني خصصت العامد بأنه لا كفارة عليه مع أن الحديث عمومه يشمله فيما يعني يظهر؟
هذا سؤال طيب، بس الكفارة ما بتكون في الأمور المتعمد فيها المخالفة. هلا مثلا أكثر العلماء وهو الحق الذي لا ريب فيه يفرقون بين كفارة اليمين الخطأ، كما قال عليه السلام من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. يفرقون بين مثل هذا اليمين فلو كفارة وبين اليمين الغموس، لأنه هذا متقصد مخالفة الشريعة. فلما نفهم كلمة الكفارة فكفارة وكذا يعني معناها أنه خطأ وقع فيه، عرفت كيف؟ يعني مثل نحن نفرق الآن أظن هكذا بين إنسان يتعمد الإفطار في رمضان بالأكل والشرب ونحو ذلك، هذا له كفارة؟
لا.
طيب إنسان صائم واقع زوجته له كفارة؟
لا شك. نعم.
هذا مثل هذا تماما، لأنه هنا نتصور أنه هذا رجل صائم الذي جامع زوجته وهو صائم، معناه غلب على أمره، كما هو في قصة الذي جامع زوجته في رمضان جعله كفارة. أما الذي كثير من الشباب اليوم والكهول يتعمدون الإفطار في رمضان، هؤلاء ليس لهم كفارة أبدا. من هذا التفقه أنا فرق بين الذي يجعل ديدنه دائما مخالفة الشرع في إتيان الحائض، فهو لا يفرق بين أن تكون زوجته طاهرا أو حائضا، وبين إنسان غلب على أمره فأتى زوجته وهي حائض. نعم.
أستاذي الحديث الصحيح يقول وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكروا عليه.
نعم.
فإذا أخرجنا من النص الذين لا يكفرون طبعا من الحائض المخطئ والجاهل والناسي الذي لا يعرف الحكم، لأنه لا ليس عليه كفارة لأنه لم يعصي لم يفعل معصية لأنه كان جاهلا لم يعرف الحكم أو مخطئا أو ناسيا، وأخرجنا العامد فمن يكفر؟
كيف من يكفر؟ يكفر الذي أتى زوجته وهي حائض مغلوبا على أمره كما قلنا آنفا،
يعني الشهوة.
يعني خلينا نغير كلامك، ننقله من هذا الموضوع إلى موضوع الإفطار في رمضان. إذا قلنا أنه المتعمد الإفطار في رمضان بالأكل والشرب وهو إلى آخره أنه هذا ليس عليه كفارة، فمن الذي عليه كفارة؟
الذي جامع.
هذا كلام مراد وهذا كلامي أنا، فأنت حصرت الآن الكفارة بالذي يجامع فقط، بس هذا بده يكفر؟
النص هكذا.
معليش هو النص هكذا نعم، لكن ليست المشكلة عندك متابعة النص، المشكلة عندك استنكار تعطيل المعنى العام بقولك انه اذا كان هذوني ما بدون يكفروا مين بده يكفر؟
نعم. هو
نفس نفس المشكلة جاءت بالنسبة لموضوع الذي يفطر في رمضان. أنا يعني أرحتك في زعمي حينما أجبتك من أين أخذت تخصيص أن الكفارة بالنسبة للذي يغلب على نفسه مثل الذي أفطر في رمضان، أما الذي يتعمد العصيان فهذا ليس له كفارة، مثل الذي يحلف كاذبا ليس له كفارة.
عند نهاية شهر رمضان بيكثر الجدل حول زكاة الفطر، ففي ناس يجدوها من السهل أنهم يخرجوها نقدا، وفي بعض الأئمة بيقول لازم تخرج مغالب قوت الناس، فما الرأي؟
بعض الأئمة إيش؟ بيقولوا بالأخير
من غالب قوت أهل البلد،
أيوة
قمحا أو غزا أو
نعم قمحن. نعم لا شك أن الأولين مخطئون، الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقودا هم مخطئون، لأنهم يخالفون نص حديث الرسول عليه السلام الذي يرويه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاع من شعير أو صاع من أقط، فعين الرسول عليه السلام هذه الفريضة التي فرضها الرسول عليه السلام ائتمارا بأمر ربه إليه، ليس نقودا وإنما هو طعام مما يقتاته أهل البلد في ذلك الزمان. ومعنى هذا الحديث أن المقصود به ليس هو الترفيه عن الناس الفقراء والمساكين يلبسوا الجديد والنظيف وإلى آخره، وإنما هو إغناؤهم من الطعام والشراب في ذاك اليوم وفيما يليه من الأيام بعد العيد. وحين أقول بعد العيد فإنما أعني أن يوم الفطر هو العيد، أما اليوم الثاني والثالث فليسوا من العيد في شيء إطلاقا، فعيد الفطر هو يوم واحد وعيد الأضحى أربعة أيام. فالمقصود بفرض صدقة الفطر من هذا الطعام المعهود في تلك الأيام هو إغناء الفقراء والمساكين في اليوم الأول من عيد الفطر، ثم ما بعد ذلك من أيام طالت أو قصرت. فحينما يأتي إنسان ويقول لا نخرج القيمة هذا أنفع للفقير، هذا يخطئ مرتين. المرة الأولى أنه خالف النص والقضية تعبدية، هذا أقل ما يقال، لكن الناحية الثانية خطيرة جدا، لأنها تعني أن الشارع الحكيم ألا وهو رب العالمين حينما أوحى إلى نبيه الكريم أن يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة مش داري هو ولا عارف مصلحة الفقراء والمساكين كما عرف هؤلاء الذين يزعمون بأن إخراج القيمة أفضل. لو كان إخراج القيمة أفضل لكان هو الأصل وكان الإطعام هو البدل، لأن الذي يملك النقود يعرف أن يتصرف بها حسب حاجته، إن كان بحاجة إلى طعام اشترى الطعام، إن كان بحاجة إلى شراب اشترى الشراب، إن كان بحاجة إلى ثياب اشترى ثياب. فلماذا عدل الشارع عن فرض القيمة أو فرض دراهم أو دنانير إلى فرض ما هو طعام؟ إذن له غاية، ولذلك حدد المفروض ألا وهو الطعام من هذه الأنواع المنصوصة في هذا الحديث وفي غيره. فانحراف بعض الناس عن تطبيق النص إلى البديل الذي هو النقد هذا اتهام للشارع لأنه لم يحسن التشريع، لأن تشريعهن أفضل وأنفع للفقير، هذا لو قصده كفر به، لكنهم لا يقصدون هذا الشيء، ولكنهم يغفلون فيتكلمون بكلام هو عين الخطأ. إذن لا يجوز إلا إخراج ما نص عليه الشارع الحكيم، وهو طعام على كل حال. وهنا ملاحظة لابد من ذكرها، لقد فرض الشارع أنواعا من هذه الأطعمة لأنها كانت هي المعروفة في عهد النبوة والرسالة، لكن اليوم وجدت أطعمة نابت مناب تلك الأطعمة، فاليوم لا يوجد من يأكل الشعير، بل ولا يوجد من يأكل القمح والحب، لأنه الحب يتطلب شيئا آخر، وهو أن يوجد هناك الطاهونة الجاروشة، ويتطلب أن يوجد مع الجاروشة تنور صغير أو كبير كما هو لا يزال موجودا في بعض القرى. فلما هذه الأطعمة أصبحت في حكم المتروك والمهجور، فيجب حينئذ أن نخرج البديل من الطعام وليس النقود، لأننا حينما نخرج البديل من الطعام سرنا مع الشرع فيما شرع من أنواع الطعام المعروف في ذلك الزمان. أما حينما نقول نخرج البديل وهو النقود، ورد علينا أن الشارع الحكيم ما أحسن التشريع، لأننا نقطع جميعا على أن النقود هي أوسع استعمالا من نوعي من الطعام. لكن لما رأينا الشارع الحكيم فرض طعاما ووجدنا هذا الطعام غير ماشي اليوم، حينئذ لازم نحط طعام بديله. بديله مثلا الرز، أي بيت يستغني عن أكل الرز؟ لا أحد، لا فقير ولا غني. إذن من طالع بدل القمح من طالع إيه؟ الرز، أو من طالع السكر مثلا، أو برغل، أو نحو ذلك مما هو طعام. يوجد في بعض الأحاديث الأقط، والأقط هو اللي بيسموه أنتم هنا الجميد،
اللبن
المجمد. نعم، ممكن الإنسان يطالع من هذا الطعام، لكن حقيقة بالنسبة إن نحن في سوريا في العواصم مش معروف الجميد، لكن في كثير من القرى معروف. فإذا أخرج الإنسان جميدا لبعض الفقراء والمساكين ماشي الحال تماما، بس هذا يحتاج إلى شيء من المعرفة إنه هذا إنسان يستعمل الجميد ولا لا. الذي أراه أنه يغلب استعماله. كذلك منصوص في بعض الأحاديث التمر، لكن أعتقد أن التمر في هذه البلاد لا يكثر استعماله كما يستعمل في السعودية مثلا، فهناك طعام مغذي وربما يعني يقيتهم ويغنيهم عن كثير من الأطعمة. المهم الواجب ابتداء وأصالة إخراج شيء من هذه الأنواع المنصوصة في نفس الحديث، ولا يخرج إلى طعام آخر كبديل عنه إلا إذا كان لا يوجد حوله فقراء ومساكين يأكلون من هذا الطعام الذي هو مثلا كما قلنا الأقط الجميد أو التمر. كذلك الزبيب مثلا، الزبيب عندنا يؤكل، لكن ما هو إيش؟ ما هو طعام اليوم يدخر ويقتاتون به. فالأحسن فيما نعتقد والله أعلم هو إخراج الأرز ونحو ذلك، مثل ما قلنا البرغل، وإيش هذا الفريكي. فهذه يعني أقوات يأكلها كل الطبقات من الناس. هذا جوابي عما سألت يا أخي.